تفاصيل نشر. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا ستستمر، مشيرا إلى احتمال تغيير مكان انعقادها. وقال إسماعيل بقائي إن هناك تناقضات في السياسة الأمريكية ولا يمكن الجمع بين التهديد وإجراء مفاوضات، وأشار إلى أن هناك مشاورات مستمرة مع روسيا والدول الأوروبية بشأن المفاوضات مع واشنطن، مضيفا أن هدف إيران من المفاوضات هو رفع العقوبات مقابل إجراءات لبناء الثقة وزيادة الشفافية. وحول الجرائم الإسرائيلية المستمرة في المنطقة قال بقائي إن طهران تستخدم كل إمكاناتها لإيصال صوت الشعوب المسلمة، مضيفا من المؤسف في العالم المتحضر اليوم أن يواصل الكيان الصهيوني جرائمه دون خوف من المحاسبة. أعلن مساعد وزير الخارجية كاظم غريب أبادي أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي سيزور إيران مساء الأربعاء. وأوضح غريب أبادي أن الزيارة تأتي في إطار التعاون المستمر بين الجانبين، حيث سيلتقي جروسي مع وزير الخارجية ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية. وفي وقت سابق أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية عدم وجود أي مشكلة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشددا على أن المدير العام للوكالة لا ينبغي أن يدخل في المناقشات السياسية لأنها خارج نطاق مهامه الفنية والقانونية. استشهد 5 فلسطينيين فجر اليوم في قصف طائرة الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في بلدة خزاعة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، كما استشهد 3 فلسطينيين إضافة إلى عدد من المصابين في عدوان للاحتلال على منطقة الشعف بحي التفاح شرقية مدينة غزة. وأصيب فلسطينيان 2 برصاص الاحتلال في منطقة المواصي بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، فيما شنت طائرة الاحتلال عملية نسف في المناطق الشمالية من رفح. وكانت مصادر طبية فلسطينية أفادت بارتفاع عدد الشهداء في الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على مختلف مناطق قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية إلى نحو 40 شهيدا. أكدت حركة حماس أن أسرى الاحتلال لدى المقاومة في قطاع غزة لن يعودوا بالتصعيد والضغط العسكري. وقالت الحركة في بيان إن التصعيد الصهيوني ضد المدنيين رسائل دموية إجرامية للضغط العسكري على المقاومة، تزامنا مع وصول وفد حماس للقاهرة وتحركات الوسطاء والحديث عن مقترحات جديدة. وشددت حماس بالقول لن يحرز نتنياهو وحكومته أي يتقدم بملف الأسرى دون صفقة تبادل، والتصعيد مقامرة خاسرة على حساب أسراه. وأعلنت حركة حماس في وقت سابق أن وفدا من الحركة برئاسة القيادي خليل الحية توجه إلى العاصمة المصرية القاهرة تلبية لدعوة جمهورية مصر العربية. أفادت وسائل إعلام نبرية بإصابة مجندة إسرائيلية في عملية دهس في الخليل جنوب الضفة الغربية. وقالت القناة 12 العبرية إن عملية الدهس وقعت بالقرب من مستوطنة عتنئيل، مشيرة إلى أن المنفذ انسحب من المكان. من جهتها قالت حركة حماس إن عملية الدهس جنوب الخليل دلالة واضحة على أن المقاومة مستمرة رغم بطش الاحتلال في الضفة الغربية. تمكنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين من قنص جندي إسرائيلي شرقي مدينة غزة. وقالت سرايا القدس في بيان إنها قنصت جنديا إسرائيليا كان يعتلي تلة المنطار في حي شجاعية شرقية مدينة غزة. من جهة أخرى أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس قصفها مستوطنة نير إسحاق المحتلة برشقة صاروخية، وذلك ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة. ويأتي إعلان سرايا القدس قنص جندي إسرائيلي واستهداف كتائب عز الدين القسام مستوطنة نير إسحاق لتؤكد المقاومة الفلسطينية مجددا صمودها في وجه آلة الحرب الإسرائيلية الأمريكية. دعا الرئيس الأوكراني نظيره الأمريكي إلى زيارة أوكرانيا ليرى بنفسه ماذا حل بالمدن الأوكرانية التي تعرضت للضربات الروسية. وخلال مقابلة مع شبكة سي بي إس الأمريكية، تحدث فولوديمير زيلينسكي باللغة الإنجليزية عندما ناشد ترامب مباشرة قائلا إن الأوكرانيين يريدونك أن تأتي وترى بنفسك قبل أي مفاوضات، مشيرا إلى الضرورة أن يرى الوضع في البلاد. أدت الضربة الصاروخية الروسية إلى سقوط ما لا يقل عن 34 قتيلا وأكثر من 100 جريح وسط مدينة سومي شمال شرق أوكرانيا، ما أثر تنديدا واسعا من قبل حلفاء كييف الأوروبيين ومسؤولين أمريكيين. المزيد في التقرير التالي.
بعد يومين على زيارة مسؤول أمريكي كبير لروسيا عقب استئناف الاتصالات بين واشنطن وموسكو، استهدفت روسيا وسط مدينة سومي شمال شرق أوكرانيا بصواريخ باليستية من طراز اسكندر، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات. الهجوم يعد الأكثر فتكا منذ أسابيع في أوكرانيا بحسب السلطات الأوكرانية المحلية، التي نشرت صور جثث ممددة في الشارع ومواطنين يهرعون للاحتماء في ملجأ وسيارات مشتعلة ومدنيين مصابين على الأرض. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دان الهجوم بشدة ودعا إلى ممارسة ضغط قوي على روسيا لإنهاء حربها.
لقد مر شهران منذ تجاهل بوتين اقترح أمريكا بوقف إطلاق النار بشكل كامل وغير مشروط. للأسف هم في موسكو واثقون بقدرتهم على مواصلة القتال. علينا التحرك لتغيير الوضع.
دد المبعوث الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا كيث كيلوغ بالهجوم الذي اعتبره غير مقبول ويتجاوز كل حدود الأخلاق، وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الضربة بأنها مروعة، مقدما تعازيه إلى ذوي الضحايا. اعتبر البيت الأبيض أن الضربة الروسية على مدينة سومي تشكل تذكيرا صارخا بالحاجة إلى التفاوض من أجل إنهاء هذه الحرب. أوروبيا ندد مسؤولو الاتحاد الأوروبي بالضربة التي اعتبروها مثالا مروعا على تكثيف الضربات الروسية في وقت قابلت أوكرانيا بالهدنة. بدوره أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن استيائه إثر الضربة الروسية الدامية على مدينة سومي، معتبرا أن روسيا تواصل الحرب متجاهلة الأرواح البشرية والقانون الدولي والعروض الدبلوماسية لترامب. وفيما نددت برلين بالهجوم ودعت موسكو إلى القبول بوقف شامل لإطلاق النار، وصفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الهجوم على سومي بالجبان. وكذلك دانت الأمم المتحدة على لسان المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك الهجوم، وعبرت عن قلقها العميق والصدمة بعد القصف الروسي الذي أسفر عن عشرات القتلى والجرحى.
إلى العناوين.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. رافقونا. بعد الاستعراض عند الساعة 4:13 تأتيكم حديقة الأطفال. الكتاب الصوتي تستمعون له في الساعة 4:47. في تمام 5 نشرة إخبارية مفصلة في 10 دقائق. عند 5:14 العدل المنتظر. لآلئ ودرر تأتيكم في الساعة 5:45. 6 تماما ونشر إخبارية أخرى. تقدم لحضراتكم حضارة الإسلام في الساعة 6:12 عند 6:22 قصص من الحياة. من هدي المنبر الحسيني عند 6:33 الساعة 6:55 يرفع أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. السابعة تماما قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة. عالم المرأة إعادة لهذا اللقاء المباشر الصباحي تأتيكم في الساعة 6:13. نتمنى لكم أمتع الأوقات وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا نبدأ جولتنا معكم وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أحبتنا الحلوين، لابد أنكم سمعتم عن بعض التحديات الغريبة التي يقوم بها البعض، مثل أن يبقوا مستيقظين لأطول فترة ممكنة ويتحدوا البقية بأنهم لا يمكنهم القيام بذلك.
نعم يا أصدقائنا، لكن المشكلة تكبر عندما يحاول البعض تقليدهم. لكن تعالوا لنفكر سوية في هذا التحدي، هل له فائدة أو له ضرر؟ ما رأيكم أنتم يا أصدقاء؟ ها؟
نعم أحسنتم، ونحن أيضا نشارككم الرأي أيها الأصدقاء. فمثل هذه التحديات لا تعود على الجسم إلا بالضرر والمرض لا سمح الله. قد يصبحون مشهورين هؤلاء الأشخاص لعدة أيام فقط، ولكنهم أيضا قد يمرضون لفترة طويلة بسبب التعب الذي تحمله جسمهم خلال التمرين والمسابقة.
نعم يا أحبتنا، وتعلمون أيضا بأن الجسم يحتاج للراحة بالشكل المناسب. الآن هل تعرفون لماذا وكيف تكون الراحة المناسبة لأبداننا؟
تعالوا معنا لنتعلم ونستفيد سوية أيها الأعزاء.
أصدقائنا، قصتنا لهذا اليوم هل تعلمون ستكون حول ماذا؟ قولي لهم يا حنان.
نعم يا جنان، حول موضوع أشرنا إليه قبل قليل، وهو يتعلق بصحتكم وراحتكم يا أصدقائنا.
إذن إنه موضوع جدير بالاهتمام.
نعم،
إنه موضوع الاهتمام براحة الجسد وصحته يا أحبائنا.
يا جنان يا أصدقائنا، كلما كان الجسد مرتاحا وسليما،
نعم،
سيكون بكل تأكيد نشيطا وقويا.
أحسنتي. وفي هذه الحالة يا أصدقاء، سوف نكون مستعدين لأن نقوم بكل الأعمال والنشاطات.
إذن هيا بنا لنستمع إلى قصة اليوم.
أصدقائنا الحلوين، كان يا مكان، كان هناك مجموعة من الحيوانات تعيش في غابة جميلة جدا. هذه الحيوانات أحبائي الحلوين كانت تعمل مع بعض دائما، تلعب مع بعض، لا يفترقون عن بعض. لكن في يوم من الأيام قرر أسد الغابة أن يقوم باختبار صغاره لكي يكون أحدهم خليفة له، بعد أن شعر الأسد أن جسده أصبح متعبا وهزيلا وصار مريضا، لا يستطيع أن يقود الغابة كثيرا.
لقد جمعتكم اليوم يا أولادي لكي أقوم باختباركم.
تقوم باختبارنا؟
نعم، أريد أن أقوم باختباركم.
كيف ستقوم باختبارنا؟
سوف أطلب منكم أن تتنافسوا في سباق صباح يوم غد أمام حيوانات الغابة.
سباق صباح يوم غد؟
سباق أمام حيوانات الغابة؟
كيف يا والدي؟ ولماذا تريدنا أن نتسابق؟
لقد بدأت أشعر بتعب في جسدي، وبدأت أحس أنني مريض ولا أستطيع أن أكون ملكا للغابة بعد الآن.
وهل تريد أن تختار ملكا جديدا للغابة يا
نعم. ملك الغابة يجب أن يكون أولا جسمه قويا ونشيطا، وثانيا يكون عادلا مع الجميع ولا يظلم أحدا.
هل تقصد يا أسد الغابة أن راحة الجسم ضرورية لكي تتمكن أن تكون ملكا؟
نعم يا بني، هذا الشرط الأول لكي يستطيع الدفاع عن الغابة. وكما قلت يجب أن يكون عادلا وذا أخلاق حسنة حتى يحترمه الجميع، لا أن يخاف أحد منه بسبب قوته.
هذا صحيح يا أولاد. هذا صحيح يا أولاد.
يا أب، أنا يمكنني أن أكون ملكا يا أسد الغابة.
غدا صباحا عندما أقوم باختباركم أمام حيوانات الغابة سوف نعرف في نهاية السباق من سيستحق أن يكون ملكا للغابة، الملك الجديد.
إذن غدا صباحا.
أحبائنا، بعد أن عاد الأشبال الثلاثة إلى عملهم وأكملوه، عادوا إلى البيت لكي يرتاح جسمهم، إلا الشبل الصغير، فبعد أن أكمل عمله ذهب لكي يلعب مع أصدقائه. وفعلا راح يلعب ويلعب يلعب ويلعب، ولم يفكر بيوم غد يوم السباق، وراح يلعب ويلعب حتى غربت الشمس وحل الظلام. بعدها اضطر أن يعود إلى البيت، ولكنه لما عاد كان متعبا جدا ومنهكا جدا. وفي صباح اليوم التالي اجتمعت الحيوانات كلها، وصاح الأسد في الغابة:
ها؟ أين المتسابقون؟ ها؟
هيا.
صباح الخير يا أخي.
صباح الخير.
بسرعة يا صغاري بسرعة، فسوف يبدأ السباق، هيا بسرعة.
وأين أخونا الأصغر؟ ها؟
لا أعرف.
بعد قليل سوف يبدأ السباق.
أين أنتم؟ أين أنتم يا صغاري؟ ها؟
ها هو.
أين أنتم؟ أين أنتم يا صغاري؟
ها هو قد وصل أخونا الصغير.
أين كنت يا أخانا؟ ها؟
بعد قليل سوف يبدأ السباق، لقد تأخرت يا أخي. بعد قليل سوف يبدأ السباق، لقد تأخرت يا أخي.
لقد كنت نائما، الآن استيقظت من النوم بعد أن سمعت صوت الأسد.
وكيف ستشارك في السباق وأنت متعب وتشعر بالنعاس الشديد؟
كيف؟
لا لا تقلق يا أخي، سوف أشارك في السباق.
هيا بسرعة يا أولاد، لقد بدأ موعد السباق.
هيا لنذهب.
ومن أين سنبدأ السباق أيها الأسد؟
سوف تبدأون بالركض حول الغابة، بعد ذلك تقومون بالصيد، ومن يستطيع أن يصطاد أولا فهو الأفضل.
ماذا؟ نقوم بالصيد بعد أن ننتهي من الركض؟
نعم هكذا،
ومن ثم نعود إلى هنا يا أبي.
هذا صحيح يا بني.
ويا أبي كيف سنصطاد ونحن متعبون بسبب الركض؟
هذه هي شروطي. أريد أن أعرف من منكم يمتلك سرعة في الركض، ومن منكم يمتلك صبرا في الصيد وهو متعب.
أعتقد سوف أكون أنا الفائزة في السباق يا أبي، فأنا أمتلك كل الصفات التي طلبتها أيها الأسد.
نهاية السباق سوف نتعرف على الفائز الأول. إذن ليستعد الجميع، سنبدأ بعد لحظات. 1 2 3
هيا.
وفعلا يا أصدقائنا الحلوين، بدأ السباق بعد أن أطلق الأسد صرخته القوية المشهورة وزأر بوجه الجميع. وما إن سمعت الأشبال الثلاثة المشاركة في السباق سمعت صوت أبيهم الأسد حتى بدأت تركض وتركض. لكن ماذا تتوقعون يا أصدقاء؟ ماذا تتوقعون؟
هل تتوقعون أن يكون الشبل الصغير الذي كان نائما ليلة أمس هو الفائز؟ أم الشبل الثاني؟ أم الثالث؟
إذن تعالوا معنا يا أصدقاء نكمل بقية قصة اليوم لنتعرف على الفائز الذي نجح في اختبار أسد الغابة، ونجح أن يكون خليفة الأسد من بعده.
أنا على وشك الاقتراب من خط النهاية.
سوف ألحق بك، سوف أحاول أن أقترب من خط النهاية. قبلك.
ها؟ لا أعتقد، لا أعتقد، لم تتبقى إلا مسافة قصيرة، وسوف أصل إلى النهاية.
انظر، انظر أمامك، لم يتبقى إلا القليل، ونصل خط النهاية.
هذا صحيح، لقد أوشكنا أن نصل النهاية.
بعدها ستبدأ المرحلة الثانية، مرحلة الصيد.
وأنا جاهز للصيد أيضا.
سيكون يوما رائعا، يوما لن ننساه أبدا.
بالتأكيد، لكن أين أخونا الصغير؟ ها؟
أنا لا أعتقد أنه سوف يكمل السباق معنا.
ها؟ ولماذا؟
لأن الشبل الصغير متعب جدا، لم ينم ليلة أمس أبدا.
لم ينم ليلة أمس؟
نعم نعم.
لماذا؟ ومن أين عرفتها؟
لقد شاهدته يا أخي وهو يلعب مع بعض أصدقائه.
مع بعض أصدقائه؟
كان يلعب حتى غابت الشمس.
مستحيل.
نعم يا أخي، لقد أجهل نفسه كثيرا، ولذلك فهو متأخر عنا، لا يستطيع أن يكمل السباق.
صحيح؟
هذا صحيح؟ نعم.
قد وصلنا معا إلى نهاية سباق الركض.
والآن علينا يا أخي أن نبدأ بالصيد مثل ما طلب أسد الغابة.
نصطاد؟
نعم نصطاد.
لنسترح قليلا ثم نبدأ الصيد.
كلا، سوف أذهب للصيد من الغابة يا أخي.
ألا تنتظرني؟ فقد أنا بحاجة لبضعة دقائق لكي أرتاح.
لا يا عزيزي يا أخي، فنحن في سباق، والشاطر من يكمل السباق قبل غيره. أريد أن أصبح ملك الغابة.
إذا سوف أبدأ أنا أيضا بالصيد.
هيا إذا لنرى من سيصبح ملك الغابة يا أخي.
هيا بسرعة يا أخي، هيا.
أنا بعد أن انتهى الوقت المخصص للسباق، صرخ الأسد بأعلى صوته وطلب من صغاره الأشبال الثلاثة الذين شاركوا في السباق أن يجتمعوا مرة أخرى. وفعلا بعد لحظات تجمعت الأشبال حول الأسد. قال الأسد:
لقد خسر الشبل الصغير السباق لعدم إنهاء المرحلة الأولى من السباق، لأن جسمه كان متعبا ولم يهتم براحة جسمه أبدا.
نعم صحيح يا أبي، نعم،
كان فقط يفكر أن يلعب ويلعب. أما الشبل الثاني والشبل الثالث قد وصل معا إلى حقه.
نعم،
وبأسرع وقت ممكن، وهذا جيد جدا. ويعود هذا إلى أنكم قد رحتم جسمكم قبل السباق ونمتم ليلتها جيدا. أما في مرحلة الصيد فكلاكما أسقطتما فريستكما.
نعم يا أبي،
إلا أن فريسة الشبل الثاني لا تزال حية وتتنفس. قل لي، لماذا لم تقضي عليها يا مريان؟
يا أسد الغابة، عندما كنت أصطاد فريستي رأيتها قد حزنت ونزلت الدموع من عينيها. نعم يا أبي، فسألتها عن السبب فقالت: لدي أطفال صغار وهم جياع ينتظرونني، فلم أقضي عليها وصاحبتها معي لكي أثبت لكم أنني اصطدت فريستي.
أحسنت يا ولدي، فأنت الفائز بالتأكيد.
شكرا لك يا أبي،
كنت قويا وشجاعا، والأهم من ذلك كنت عادلا ولم تظلم فريستك.
نعم يا أبي،
انتهى، فهذا هو الصواب يا بني. إلى يا حيوانات الغابة، سيخلفني الشبل الثاني من بعدي.
شكرا لك يا أبي، شكرا لك.
Thank you.
الحلوين، أصدقائنا الطيبين، نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم مع قصة اليوم.
والآن حان موعد موعد ماذا يا جنان؟
دعي الأصدقاء هم يقولون، لكن نحن سنقول لكم يا أصدقائنا. حان الآن موعد
الأنشودة.
هيا نستمع إليها.
صحتك حافظ عليها واحميها قبل الندم، نعمة وانت ساهي فيها تصحى لو صابك ألم، نعمة وانت ساهي فيها تصحى لو صابك ألم. الله لسه فيك، لا تنتظر ألم يجيك، نعمة الله لسه فيك. ابعد المرض بيديك، الوقايتك في الهم، ابعد المرض بيديك، الوقايتك في الهم. صحة صحة
صحة صحة
صحة صحة
صحة صحة
صحتك حافظ عليها واحميها. صحتك حافظ عليها
جنان من ندم، يا من تساهي فيها تصحى لو صابك ألم، يا من تساهي فيها تصحى لو صابك ألم.
أخلي الفحص الصحي دوم بالسنان وحتى يوم، خلي الفحص الصحي دوم بالسنان وحتى يوم، يبقى ما عليك لوم والله يكفي السقم، يبقى ما عليك لوم والله يكفيك السقم. صحة صحة
صحة
صحة
صحة
صحة صحتك حافظ عليها واحميها قبل الندم، نعمة وانت ساهي فيها تصحى لو صابك ألم، نعمة وانت ساهي فيها تصحى لو صابك ألم.
الحلوين، دعونا نتذكر دائما قول رسولنا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، يقول صلى الله عليه وآله: إن لجسدك عليك حقا. وبما أنكم براعمنا يا أصدقائنا الحلوين، فأنتم ستؤدون الأمانة على أكمل وجه من خلال عدة أمور. ما هي هذه الأمور يا حنان؟
مثلاً أن تناموا يا أصدقائنا باكراً،
أحسنت،
ولا تسهروا لوقت متأخر، وتتعبوا عيونكم وأجسامكم، وفقط إذا احتجتم لبعض السهر أحياناً من أجل الدراسة فقط، لا بأس في ذلك، أما من أجل اللعب أو مشاهدة التلفاز فلا.
وعندما تنامون باكرا يا أصدقاء، تستيقظون باكرا وتصلون صلاة الفجر بكل نشاط وحيوية وتوجه وخشوع وخضوع، لابد أنكم انتبهتم عندما تستيقظون متأخرين كم يكون جسدكم متعبا.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
السلام عليكم، أنا خديجة من كندا. أنا بحب برنامجكم قوي. أنا عامة بنام 7 ساعات أو 8. النوم، عدد الساعات النوم الكافية مهم بالنسبة لي علشان أقدر أروح التمرين وأروح المدرسة وأقضي وأعمل واجباتي. أكيد النوم بدري مهم لأنه مفيد للصحة، ولأن أنا ما بصحى بدري بيبقى عندي وقت أن يكون وقتي منظم وأقدر كل المهمات اللي عليا أعملها، وبيكون عندي وقت مثلا بعد المدرسة أروح أعمل الواجب مشان أعمل التمرين، وبيكون عندي وقت أن أقضي مع أصحابي أو قرايبي. أنا بنصح كل أصحابي وكل زمايلي إن هم ينظموا نومهم ويناموا بدري ويتجنبوا ويبعدوا عن السهر، لأن السهر مضر، وكمان لأن الصحيان بدري مفيد، يكون عندنا وقت إن إحنا ننظم وقتنا ونروح وميفوتناش إن إحنا نروح المدرسة علشان فيها بنتعلم حاجات مهمة كتير، فأكيد ده مفيد لينا.
أعزائنا الحلوين، أجسامكم الصغيرة الآن في مرحلة النمو، وهي بحاجة أكثر لتناول الطعام المفيد المناسب وبكميات محددة بالإضافة للاستراحة المناسبة.
هل تعرفون يا أصدقاء إن أجسامكم عندما تنامون تقوم بإفراز مواد خاصة تساعد على كثير من الأمور؟ مثلا عندما تدرسون وتنامون بمقدار كاف، هذه المواد تساعد على تثبيت المعلومة والمحافظة على سلامة جميع خلايا جسمكم.
وبعض الأعضاء الداخلية في الجسم تعمل فقط في الليل، لذلك فإن النوم والاستراحة مهمان جدا، ولا بأس أن تستريحوا أيضا في وقت الظهر، فهي تمد الجسم بطاقة كبيرة.
نعم أصدقائنا، وكما تعلمون لقد أوصى بها أهل البيت عليهم السلام، وأيضا كما تعلمون إنها تساعدكم على الدراسة بكل نشاط دون الشعور بالتعب والكسل بعد يوم دراسي طويل ومتعب.
أصدقائنا من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم مرة أخرى وأنتم معنا في حديقة الأطفال.
نتمنى يا أصدقاء أن تكونوا قد قضيتم حتى الآن وقتا طيبا وممتعا ونافعا مع فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. الآن ننتقل إلى فقرة أخرى من البرنامج وهي طرائف.
الأول: هل الصين بعيدة؟ أجاب الثاني: لا أتوقع ذلك، لأنه لدينا في الصف تلميذ صيني كل يوم يأتي في الصباح الباكر دون أن يتأخر.
سأل المعلم أحد تلاميذه: أعطني اسم حشرة. قال التلميذ:
أستاذ، النملة.
ثم سأل المعلم: أعطني اسم حشرة أخرى.
فقال التلميذ: نملة أخرى.
مدرس كيمياء تزوج من مدرسة كيمياء فرزق بولد أسموه سامي أكسيد الكربون.
أحبتنا الحلوين في أيام العطلة قد يخطئ بعض الأصدقاء ويسهرون في الليل وينامون في النهار. هذه من أخطر العادات على الجسم.
أي أن النوم يا أصدقائنا يكون في الليل، وجسمكم بحاجة إلى ما بين 8 إلى 10 ساعات يوميا. ولا بأس بالنوم بعد الظهر، ولا سيما في الصيف حين يكون النهار طويلا.
حافظوا على أجسامكم يا أصدقاء، حافظوا على أجسامكم يا أحباء، فهي أمانة لديكم، وكلما اهتممتم بهذه الأمور سيزيد إنتاجكم وعلمكم وفهمكم.
ولا تنسوا يا أصدقائنا أن تشكروا الله دائما على نعمة الصحة والقوة والسلامة التي أعطاكم إياها، وتطلبوا الشفاء لمن فقدوا هذه النعمة.
أما الآن يا أصدقاء فتستمعون إلى فقرتكم المحببة، وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا، وهي هل تعلم؟
تعلمون يا أصدقاء إن التأخر في أداء الصلاة يجعلنا نتأخر ونؤجل أداء بقية الأعمال كالدراسة والعمل، لأن الصلاة بالإضافة لثوابها تعلمنا الدقة وتنظيم الوقت.
تعلمون يا أصدقائنا أن حجم القلب الطبيعي يكون بحجم قبضة اليد؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن كل ثمرة من فاكهة أو خضار تشبه عضواً من أعضاء الجسم مفيدة له؟ مثلاً الجوز يشبه الدماغ ومفيد له، والبندورة للقلب.
أصدقائنا ننتقل معا إلى الفقرة الأخيرة في البرنامج، وهي كما تعلمون هي فقرة حكاية.
نعم يا أصدقائنا، نستمع الآن إلى حكايتنا الجميلة في برنامجكم حديقة الأطفال.
أعزائنا، سليم كان نائما وحلم بكابوس مخيف بأنه أصبح هزيلا، فنهض مسرعا ليرى نفسه في المرآة وقال: يا إلهي، ما هذا؟ أنا هزيل. فرد الهيكل العظمي بسرعة: أنا حسمك، لدي جنود كثيرة، أضلع، عمود فقري، وا وا وا، يلعبون دورهم في حماية الجسم.
نعم يا أصدقائنا، قال الكبد: لا يغرنك كلامه يا سليم، فأنا أهم، أعمل على تخزين كل الغذاء الذي ينفعك.
ردت المعدة بغرور: كفاك كلاما يا صديق الكبد، أنا الذي يهضم الأكل كله، أنا نشيطة لأنني أعمل دون انقطاع.
وقالت الرئتان يا أصدقاء: أسكتا، فإن عملي لا يستغنى عنه، أستخلص الأكسجين من الهواء بالشهيق، أرسله للدم، ثم أرمي الكربون بالزفير.
رد الفم: لا، فأنا أهم منكم، أنا أمضغ وأطحن الأكل، وبذلك أسهل على المعدة عملها، أعمل عندما يعجز الأنف عن التنفس فأقوم بدوره، وزيادة على ذلك أتكلم.
نعم يا أصدقائنا، هنا قال القلب: أنا صغير لكنني مهم جدا، أبعث الحياة في الجسم، وإذا توقفت مات الجسم.
وقالت الكليتان: نحن جنديان قويان، نقوم بتصفية الدم دون انقطاع.
فرد المخ قائلا يا أصدقائي: أرجوكم أرجوكم كفوا جميعا عن الكلام، كفاكم عبثا. عزيزي سليم، إن كل عضو في جسمك مهما كان صغيرا فهو مهم، لذلك حافظ عليها جميعا.
فقالت كل الأعضاء شاكرة:
شكرا يا مخ، العقل السليم في الجسم السليم.
نعم.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجا مصغرا للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات أن عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة القاطنة في محلة الحويش كان اثنان منهم منتسبين إلى أحد تنظيمات الحركة الإسلامية في العراق، والتي كانت في ذلك الحين تعيش أجواء بطش النظام الصدامي بالشباب المؤمن المتحرر الذي تأثر بأجواء انتصار الثورة الإسلامية في إيران. في هذه الأثناء كانت العائلة مشغولة بعرس ابنها الثالث صلاح. تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن.
Thank you.
كانت خواتم القران والعقد النفيس والأقراط والأساور الذهب لا تزال مكنوزة في علبتها البهية المركونة على الطاولة بانتظار صلاح أن يزين بها عروسه. النسوة يعبرن عن غبطتهن بالزغاريد التي تطرق الآذان بحدة، ويرددن أحيانا مع المنشدة الملاية التي تصور العروس قمرا منيرا ووردة جورية حمراء وفراشة ربيع، ثم لا تنسى العريسة فيما يخطر لها من أوصاف الرجولة والجمال والقوة، فهو الأسد الشجاع والعاشق الولهان وبدر الدجى، وتتخلل الزغاريد الصلاة على النبي وأهله. كانت النسوة يتمايلن بفساتينهن الفضفاضة الملونة كالفراشات الهائمة يدرن حول العروس المتألقة بأنوار السحر. أكثرهن حماسا كانت شيماء التي راحت تداعب العروس على نقرات الدف وهي تغني لها بصوت عذب: طلع الفجر علينا من ثنيات الوداع. وكانت العروس تخطو بخجل يتلهب حمرة في وجهها وخديها، فيزيدها فتنة على فتنة. الباب الداخلي كان مغلقا، وكلما كانت تدعو الحاجة كان أحمد يطرقه فتطل أمه أو شقيقته شيماء فيحدثها بما لديه. أما توزيع الحلوى وجلب أباريق الماء أو الحاجة إلى كراس فكان ياسر ينجزها لوحده. تلك المرة طرق أحمد الباب على النساء فأطلت أمه وأخبرها أن الشيخ حسن قد حضر منذ بعض الوقت ويريد أن يأخذ توكيل التزويج من العروس. جلس الشيخ حسن خلف الباب المنشق قليلا على كرسي من الخيزران الأصفر أحضر له، وكان كهلا وقورا في أربعينيات عمره، لطيفا حيث بادر أبا عادل والبسمة مشرقة بالفرح الذي يشع على تجاعيد وجهه. أأنت العريس؟ فتضاحك السامعون وعبق وجه أبي عادل بحمرة الخفر وقال: يا حسرة علي وعليك يا مولانا، قد أكل الدهر علينا وشرب. طلب الشيخ من النساء أن يصمتن ليتسنى للعروس أن تسمع صوته وليتمكن هو من سماع صوتها، وبعدما أطلق عدة نداءات ذهبت أدراج الرياح، تأفف مبتسما وقال: ستذهب محاولاتي عبثا، لا أحد يقدر على إسكات النساء لا في الأفراح ولا في الأحزان. وراح يتحدث وقد رفع صوته ما استطاع، فتناول سنة الزواج وقيمتها في الحياة وأهميتها في هذا الوجود، وقد استشهد بآيات من القرآن الكريم وبعض الأحاديث الشريفة. قال مخاطبا العروس: أيتها الآنسة النبيلة زهراء عامر، إذا رضيت بالزواج من الشاب الوجيه السيد صلاح عبد الرزاق حسين الموسوي على المهر المعلوم فقولي نعم أنت وكيلي. وبعد أن أعاد الخطاب مرارا كما جرت العادة، قالت العروس أخيرا بحياء بالغ: نعم أنت وكيلي. أطلقت النساء الزغاريد والدعوات بالهنا، ورفعنا وتيرة الإنشاد والصلوات على الرسول وآله. بعد ذلك توجه الشيخ حسن إلى العريس فألقى عليه صيغة العقد الذي أخذه من موكلته، وكان صلاح يقول على استحياء: قبلت التزويج. ولما أتم المراسيم قبل صلاح يد الشيخ حسن وعانقه، وتوجه نحو أبيه وعمه أبي سعيد والسيد عبد الرحيم، فقبل أيديهم ووجوههم وعانق أشقاءه بحرارة، وكأنه لا يريد لروحه وجسده أن يفارقهم، وتبادل القبلات والمصافحات مع جميع المدعوين، وتقبل منهم التهاني وهم يرددون: مبروك مبروك بالرفاء والبنين. وكذلك كانوا يرفعون أصواتهم: ألف الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد صلوات. وتدفقت الحلوى والعصير على الحاضرين ألوانا وأشكالا، وعلت أصوات المنشدين. دخل صلاح إلى غرفة النساء للقاء حبيبته وحليلته زهراء، فكانت جولته متعبة. ألبس العروس محبسها وعقدها وسوارها وأقراطها. قالت شيماء: قبلها. قالت أم عادل: ارفع البرقع. هتفت أكثر من واحدة: قبلها قبلها ولا تخف من أمها. فعل صلاح بخفر شديد وشوق أشد، وكانت العروس أكثر منه حياء، وكانت دموع الفرح والشوق والرهبة جارية على خديها. فقد تحقق حلمهما أخيرا، والتقيا زوجين بعد أن انتظر ذلك حبيبين.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
الخامسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن الهدف الرئيسي من المحادثات غير المباشرة مع أمريكا رفع العقوبات الجائرة. الكيان الصهيوني يواصل جرائمه في غزة، وحماس تعتبر أن المقترح الإسرائيلي لوقف العدوان لا يلبي المطالب الفلسطينية. سرايا القدس تعلن وقعاً قناصاً إسرائيلياً في حي الشجاعية شرقية مدينة غزة. تفاصيل النشر. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا ستستمر، مشيرا إلى احتمال تغيير مكان انعقادها. وقال إسماعيل بقائي إن هناك تناقضات في السياسة